الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، لازلنا أحبتي مع قدوة، ولازلنا مع هذه القدوة العظيمة وعمر بن عبد العزيز عليه رحمات ربنا تبارك وتعالى، أمير المؤمنين المشهود له والمعروف بمواصفات العدل بين الناس. نعم، كان عدلا يمشي على الأرض، كأنه يعني يكمل مسيرة جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان عمر بن عبد العزيز أحبتي يعتقد أن الخليفة أجير عند الأمة، وأنه لا بد من أن يحكم بين الناس بالعدل. ولما سأل الحسن البصري يعني إمام زمانه في ذلك الوقت، سأله في ذلك، فكتب إليه الحسن البصري يقول: الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكتب لهم في حياته ويدخرهم بعد مماته. الإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها، وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه تارة وتفطمه أخرى، وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. وراح يعدد مواصفات هذه الأم الرفيقة الشفيقة بولدها الرضيع بالذات أو الصغير يعني. ثم قال: فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله، فبدد وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. هذه نصيحة يا أخوانا تكتب بماء الذهب والله، تنقش على صدور من أراد العدل بالفعل في الأرض، أو أراد نصيحة الناصحين المخلصين الصادقين أمثال الحسن البصري عليه رحمات ربنا تبارك وتعالى. ولذلك عامل عمر بنصيحة الحسن البصري وأداها على أكمل وجه بفضل من ربه ومولاه عز وجل، ورد المظالم إلى أهلها، وقال قولته: إن الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابية. يعني لم يبعثه فقط لأن يجمع الأموال من الناس بالحل وبالحرام، أو أن يقهرهم على أموالهم وعلى أراضيهم وعلى متاعهم في هذه الحياة الدنيا، أو أن يحملهم ما لا يطيقون. فهكذا عمر كأنه يرسل رسالة إلى من سيأتي بعده من الناس، ممن يتولى أمور الناس، كأنه يتمثل قول سيد الناس عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه تبارك وتعالى بقوله: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لكن عمر أراد أن يضرب أروع الأمثلة في ذلك الوقت، ولذلك أحبتي بدأ بنفسه، يعني نظر بداية إلى أرضه هو، إلى متاعه هو، إلى الأموال التي كانت تخصه هو، حتى خاتمه وحلية سيفه أعطاه لبيت مال المسلمين. تخيلوا، تخلص عمر وتنصل من كل ما أوتي من أموال ومتاع وأراض وغيرها، ووضعها كلها في بيت مال المسلمين، ورد المال الذي كان يأتيه من اليمن ومن البحرين ومن غيرهما من البلاد، المال الخاص به هو، رد ذلك كله إلى بيت مال المسلمين بفضل من رب العالمين تبارك وتعالى جل وعلا. هذا كان عمر. ثم ثنى بأهل بيته، ثم ببني عمومته من الأمويين الذين أسرفوا على أنفسهم، أنفقوا نفقات خطيرة وطائلة جدا على صولجناتهم وعلى سلطانهم وعلى زخارفهم وعلى طعامهم وعلى جواريهم. فلما جاءوا يطالبوه بعطاياهم المعتادة، قال لهم ولده عبد الملك ابن عمر، وكان مثل أبيه في الزهد والورع عليه رحمة الله، قال: أبي يقرئكم السلام ويقول لكم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يردد قول رب العالمين جل وعلا. وأخذ منهم عمر ما ليس من حقهم، قال لهم: كل زيادة عندكم، كل شيء ليس حقا لكم أنا سأخذه منكم، لأنه حق للمسلمين وحق له أن يفعل ذلك. وهو هذا هو اللي كان خايف سليمان عليه من بني أمية، أن يعني يعادوه أو يناصبوه العداء، لا العداء لا لشيء إلا لأنه سيسلب منهم الزيادة أموالهم التي ليست من حقهم. هكذا راح وسطوا عمته فاطمة بنت مروان رحمها الله، فأكرمها عمر كعادته وأجلسها مجلس الإكرام وبين لها المسألة. قال لها: يا عم، يعني أنا أرد حقوق المسلمين إلى المسلمين، أنا لم أجر على أحد ولم أظلم أحدا ولم أتركهم هكذا بلا زاد وبلا مال، عندهم ما يكفيهم يعني وزيادة هكذا. قالت: إني أخاف أن يهيجوا عليك يوما عصيبا يا بني، يعني يا ابن أخي أنا خايفة أمراء بني أمية الآن يتحدوا ضدك ويعتبروك أنك ضدهم أو أنك ظلمتهم. فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة، فلا وقاني الله شره. هذا هو عمر بن عبد العزيز، ولا يخشى في الله ولا يخاف في الله لومة لائم أبدا. على ما يخاف عمر؟ هيخاف على إيش؟ على الدنيا؟ هو أصلا زاهد في الدنيا، الدنيا أتته إلى مجلسه الذي هو فيه وهو يرفضها، هو يطردها من أمامه كما طردها سابقا من قلبه. ولذلك هذه درجة من درجات الفقر إلى الله، درجة الزهاد كما ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، وهو أن تجعل الدنيا يا عبد الله في قلبك، لا في يدك، أن تجعل الدنيا في يدك وليست في قلبك. بل قال: وانفض يدك منها، يعني اجعلها في يدك لا تجعلها في قلبك، وإن استطعت أن تنفض يدك منها فافعل. هذا هو الزهد الحقيقي في الدنيا. ولذلك عمر بن عبد العزيز يعلم الأمة، كل الأمة، تلك الدروس العظيمة يا إخوة. ودعا بدينار ومجمرة، دينار العملة المعروفة أيامها، ومجمرة عاملة مثل مجمرة نار، يعني هكذا مثل بنضع فيها البخور هذه أو نحوها يعني. وعمل إيه؟ فألقى عمر الدينار بالنار وجعل ينفخ على الدينار، فإذا احمر الدينار، تخيلوا دينار معدني موجود فوق فوهة النار، فلما احمر الدينار ألقاه على الجمر، فقال: أي عمة، أما ترين لابن أخيك، يعني أنت هل تريدين لابن أخيك هذا؟ يعني أنت عايزة ابن أخيك عمر الخليفة الذي أعلن العدل في كل مكان أن يشوى بمثل هذه النار، لا لشيء إلا لأنه استمع لهؤلاء وهؤلاء وأكل على الناس حقوقهم؟ ده هذا كان معنى كلام عمر بن عبد العزيز، أراد أن يمثل لها يعني مثلا عمليا واقعيا. وهنا قالت عمته: حسبك، وخرجت إليهم تقول لهم: أنتم فعلتم هذا بأنفسكم. لماذا يا عم؟ قال: تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده، يعني أنتم اللي جريتوا على أنفسكم لما تزوجتم من أولاد عمر بن الخطاب، هذا حفيد عمر، هذا سبط عمر يعني. فسكتوا هكذا. ثم عزل عمر الولاة الظالمين في كل البقاع والأصقاع، وكان منهم خالد بن الريان صاحب حرس سليمان، وكان رجلا عنيفا جدا يضرب أعناق الناس سواء بأمر من سليمان أو بدون أمر من سليمان. وعمر عين مكانه رجلا عدلا، رجلا فقيها، رجلا يعني سبحان الله سياسيا نحريرا، كان يدعى عمرو بن مهاجر الأنصاري عليه رحمات ربنا العلي، وقال له: والله إنك لتعلم يا عمرو إنه ما بيني وبينك قرابة إلا قربة الإسلام، ولكني سمعتك تكثر تلاوة القرآن وتصلي في موضع تظن ألا يراك أحد، يعني يصلي خفية بينه وبين الله. قال: فرأيتك حسن الصلاة ورأيتك أيضا قائدا، خذ هذا السيف قد وليتك حرسي. كان عمر بن عبد العزيز يا أخوانا على عكس ما يحاول البعض تشويه صورته، وهو لو كان كما يقول البعض كان يعني يعين أهل الثقة وليس أهل الكفاءة، ما كان وصل إلى ما وصل إليه عليه رحمات ربنا تبارك وتعالى. المذكور على ألسنة الأعداء قبل الإخوة والأصدقاء بكل خير، وإلى يومنا هذا عمر بن عبد العزيز ما كان وصل إلى ما وصل إليه، لكنه بالفعل كان يعين الكفاءات ويعين من رآهم يتقون رب الأرض والسماوات ولاة على الناس أو رعاة للناس في زمانه، يستشير فيهم العلماء والنصحاء رحمه الله ورضي عنه. ولا تزال صفحة عمر بين أيدينا مفتوحة أحبتي في الله مع قدوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.